طيب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع تفسير الجزء 20 من كتاب الله سبحانه وتعالى. معنا النهارده إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى سورتين، معنا إن شاء الله القصص ومعنا العنكبوت. أما سورة القصص فهي سورة مكية، سورة القصص سورة مكية. وأما ظروف نزول سورة القصص فسورة القصص نزلت في مكة في فترة كان المسلمين فيها مستضعفين جدا، فترة العذاب، فترة الابتلاءات التي مرت بالصحابة رضوان الله عليهم، فترة فقدان أي مقوم من مقومات القوة اللي بها يدفعون عن أنفسهم، الفترة اللي كان الصحابي فيها يرى أمه وأباه يقتلان بين يديه زي عمار كده، الفترة اللي كان الصحابي رضي الله عنه أجمعين كان يوضع على الجمر فلا يطفئ الجمر إلا ودك الظهر، الفترة اللي كان الصحابي يربط فيها في من رجليه في, 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 في الخيل ويطاف به على شعاب مكة، فترة الجلد وفترة الضرب وفترة التعذيب، فترة سلب الأموال وضرب الظهور، فترة كانت فترة عصبة جدا 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 جدا. وكانت القوة في هذه الفترة، القوة كانت مع أهل مكة، أهل الكفر، عباد الأوثان. فالفترة دي اللي في بعض الأوقات بتخلي المظلوم يبدأ يتشكك في موازين القوة في الأرض. أنا مستضعف، القوة مش معايا، القوة مع عدوي. فالله سبحانه وتعالى أراد من خلال سورة القصص أن يوضح لنا موازين القوة الحقيقية، ليست موازين القوة الظاهر اللي بيظهر قدام الناس، القوة الحقيقية التي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، فيؤيد الله سبحانه وتعالى بها من شاء من عباده. وأما القوة الظاهرة اللي ممكن في يوم من الأيام زي ما ربنا ذكر لنا في سورة القصص أنموذجين من نماذج القوة، أما الأنموذج الأول فهو أنموذج فرعون، الأنموذج اللي كان بيبطش في الأرض اللي ربنا قال في شأنه إن فرعون على في الأرض. وأما الأنموذج الثاني دي قوة سلطة، قوة الجبروت، قوة سلاح. وأما القوة الثانية فهي القوة التي ختم الله سبحانه وتعالى بها الصورة، وهي قوة المال، قوة المال اللي كانت متمثلة في قارون. فذكر الله سبحانه وتعالى قوتين من القوة الزائفة، من القوة الزائفة هي قوة السلطة المتمثلة في فرعون وقوة المال المتمثلة في قارون، ووضح الله سبحانه وتعالى أن هذه القوة قوة زائلة حتما ولا بد، شاء من شاء وأبى من أبى. وأما قوة أهل الإيمان الذين اعتصموا بالله سبحانه وتعالى وحققوا الطاعة لله وتمسكوا بدينهم وصبروا على هذا الدين، فهؤلاء حقيقة هم أصحاب القوة الحقيقية الذين يمكن الله سبحانه وتعالى لهم في الأرض ويجعل الله سبحانه وتعالى لهم وراثة الأرض. فالقوة الحقيقية المطلقة في هذا الكون هي القوة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، يصيب بها من يشاء من عباده لتكون قوة ودافع لهم. وهناك قوة أخرى هي القوة الزائفة، هي القوة الزائفة التي يسلط الله أيضا عليها قوته فيبطش الله سبحانه وتعالى بها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى من بداية الصورة صحح لنا الموازين. اوعى في يوم من الأيام تظن أن الميزان ميزان مال، أو أن القوة بتكون بالمال أو بالجاه أو بالسلطان، ليست أبدا هذه القوة، ولكن القوة الحقيقية في اعتصامك بالله سبحانه وتعالى، القوة الحقيقية الدائمة المستمرة هي في ارتباطك بالله سبحانه وتعالى، حتى وإن كنت مستضعف فأنت قوي بالله سبحانه وتعالى. عشان كده نجد أن في أوائل الآيات الله سبحانه وتعالى يقول إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. في الوقت اللي كان فرعون فيه بعد ما علم بنبوءة خروج طفل هدم ملك فرعون سيكون على يديه، فبدأ إنه يقتل الأطفال ويستضعف الرجال ويستحيي النساء، يعني يسخرها في أعمال السخرة والعياذ بالله، وبهدل النساء بهدلة شديدة حتى لا يظن أحد إن هذا هو ميزان القوة الحقيقي. قال الله عز وجل في ظل فترة، في ظل الفترة اللي فيها بني إسرائيل مستضعفين وفيها فرعون في قمة الجبروت والقوة، قال الله إياك أن تظن إن هو ده الميزان الحقيقي للقوة،
فقال ربنا تبارك وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونمكن لهم في الأرض. إذن الله الآن يريد أن يوضح لك ميزان القوة الحقيقي. قوتك الحقيقية في اعتصامك بالله سبحانه وتعالى، قوتك الحقيقية في تمسكك بحبل الله سبحانه وتعالى، القوة الحقيقية في الطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى. ثم من بعد ذلك: مهما كاد لك من كاد، مهما كاد لك من كاد، تعلم أن لك مع الله عز وجل قوة وبأس طالما أنك معتصم بالله. في يوم دكتورة في الجامعة بتقول: يعني أنا كان لي ابن خالة أنا بحبه جدا، هي متزوجة، كان لي ابن خالة أنا بحبه جدا، ومراته ابن خالي الثاني بيحبها جدا، ففي أسرة الآن، الأسرة دي زوج وزوجة بيحبوا بعض جدا، مرتبطين ببعض جدا جدا جدا، خد بالك، وفي اثنين من ولاد الخالات لهم، الاثنين دول ده بيحب الزوجة وده بيحب الزوج ودي بتحب الزوج. فبتقول: أخذنا نمكر لهم، وانا يعني اتفقت انا وابن خالتي ان احنا ايه نبدا نشيع في العيله كده، انت تشيع وسط الرجاله ان البنت دي ماشيه مش كويس، وانا اشيع وسط الرجاله ان الزوج ده ماشي مش كويس، وبالتالي الاخبار توصل لها والاخبار توصل له، فبالتالي البيت اللي بيحب بعض ده لازم يقع وينهار. وكان شعت من هنا، ده يرمي كلمه، ده يرمي كلمه، ده مش عارف ايه، سبحان الله. بتقول لي: فتره وجيزه جدا البيت ده تصدع، هو طلقها وانتهت المساله، وانا انتظرت بقى ان انا بقى بدات اتقرب اليه واتودد اليه علشان يتقرب مني، ففوجئت ان انا والعياذ بالله مصاب بقنصر. فوجئت ان انا والعياذ بالله مصاب بقنصر. هي ظنت ان هي تكون قويه بكيدها وبمكرها هي وابن خالتها. فسبحان الله بتقول لي: انا فوجئت ان انا مريضه قنصر واطرحت في الفراش ولم انل ما اردت. وسبحان الله، سبحان الله، ابن خالي الثاني، ابن خالتي، ابن خالي الثاني اللي كان بيكيد للمرأة عشان عايزة تزوجها، هو واثنين ثلاثة زمايله قاعدين مع بعض في قلب البيت، وسهرة من السهرات إياها حصل ماس كهربي، الشقة تولع بالثلاثة، والثلاثة يخرجوا متفحمين. ويتبين بعد ذلك، بعد وانا في فراش المرض، انا بعت لابن خالي وقلت له الوضع كذا 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 كذا، واحنا اللي عملنا هذه الاشاعات. في فترة العدة رجع تاني الزوج للزوجة، والاثنين اللي كادوا والعياذ بالله شوف منظرهم الان بقى عامل ازاي. ميزان القوة الحقيقي في اعتصامك بالله سبحانه وتعالى. اما انه يظن انه ممكن في يوم من الايام يكون له مكر او يكون له كيد، لا لا لا، مع الله عز وجل لا ينفع به شيء. قال الله في شأن من كان قبلنا: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لو جبنا المكر بتاعهم والكيد بتاعهم وحطيناه على الجبال، الجبال ستنسف من هذا الكيد، ومع ذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى. أين القرون الأولى؟ أين عاد الذين كانوا يقولون من أشد منا قوة؟ لا قيمة لهم الآن. أين ثمود الذين قال الله في شأنهم: وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد؟ جابوا الصخرة بالواد، قال أهل التفسير كانوا يعني كان واحد منهم يذهب إلى الجبل فيشق من الجبل قطعة من الصخر العظيمة ويضعها في أصل الوادي في مكان متميز، وبعد كده ياخد الصخرة دي ينحت منها بيتا أو قصرا له. أين أصحاب القوة هؤلاء؟ قال الله سبحانه: مكناه في الأرض ما لم نمكن لكم. أمم كانت قبلنا مكن الله لها، كانت صاحبة قوة وصاحبة يعني حضارات عظيمة جدا. أين هذه الحضارات؟ انتهت. أين أصحاب القوة؟ انتهوا. ربنا عايز يقول لنا إن القوة الحقيقية ليست في قوتك وأنت بعيد عن الله عز وجل، ولكن القوة الحقيقية أن تكون أنت قريب من الله عز وجل. ذكر ربنا الآن لنا نموذج من نماذج القوة التي ما عرفت على مدار التاريخ: قوة فرعون وبطش فرعون، قوة فرعون وبطش فرعون اللي وصلت به القوة والجورود في بعض الأوقات. يا همان أوقد لي على الطين فاجعل لي صرحا لعلي إيه؟ أبلغ الأسباب. أنا عايز أبلغ الأسباب، أطلع للسماوات. تخيل مدى القوة ومدى الجبروت الذي وصل إليه فرعون في هذه المرحلة. القوة والجبروت اللي قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. القوة والجبروت اللي يقول: أنا ربكم الأعلى. قوة الجبروت اللي يقول: ما علمت لكم من إله غيري. ما وصل أحد لمثل ما قاله فرعون. ما فيش حد ادعى لنفسه الألوهية إلا فرعون وبعض النماذج الشاذة في تاريخ البشرية. وصل بالملك والجنات والعيون والكنوز والكلام ده إلى أن يقول: أنا ربكم الأعلى. فكانت النتيجة ان ربنا بيصحح لنا الان يا ابني القوة الحقيقية مش في القوة الزائفة اللي احنا بنشوفها قدام عينينا، ولكن القوة الحقيقية انك تكون معتصم بالله. رأينا ابو جهل وعقبة بن ابي معيط والوليد بن عتبة والمجموعة دي كلها اللي طغوا في الارض وتمردوا وعملوا سووا، ومع ذلك رأيناهم صرع يوم بدر ونبي يرميهم في القليب في قليب البئر في هذا اليوم. القوة دي كانت فين؟ فين قوة الروم اللي كانت قوة لا يعني لا تهزم في هذا الوقت؟ أذلهم الله عز وجل، عشان ربنا يقول لنا ان القوة الحقيقية مش في الظاهر اللي انت بتشوفه، ولكن حقيقة القوة الحقيقية في اعتصامك بالله سبحانه وتعالى وان كنت ضعيف. يعني وان كنت ضعيف طالما انك معتصم بالله عز وجل نص ربنا سبحانه وتعالى ليك يكون مؤيد ومؤذر بإذن الله عز وجل. فقال ربنا تبارك وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فصورة الآن صورة القصص هتتكلم معانا على موازين القوة وموازين القيم، هتتكلم معانا على موازين القوة وموازين القيم. هات لي كده الآية رقم 39. الله سبحانه وتعالى أو 38 يقول وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. إذن هذه ذروة الصراع بين موسى عليه الصلاة والسلام فرعون. فرعون وصل لمحاكي يقول أنا ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. قال الله واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. استكبروا لما رأوا من القوة، لما رأوا البطش، لما رأوا الجاه، لما رأوا السلطان، فكانت النتيجة وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ولم يترك الله سبحانه وتعالى مسألة قاصرة على مسألة إهلاك فرعون وجنوده في اليم، ولكن قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ويوم القيامة يعني هذا هو العذاب الذي أصابهم في الدنيا وأصابهم في الآخرة. والسؤال الله عز وجل ما يقول فأخذناه وجنده فنبذناهم في اليم، أين موازين القوة؟ القوة الحقيقية الآن أصبحت لمن؟ ميزان القوة الحقيقي الآن أصبح لمن؟ أصبح لموسى عليه الصلاة والسلام ومن معه، أصبح لموسى عليه الصلاة والسلام ومن معه. أما القوة الثانية فهي قوة قارون. قارون بعض الناس النهاردة بيرى أن القوة الحقيقية أن يكون عندك فلوس كتير، أنك تكون من أرباب المال، ده مش مقياس وده مش ميزان من موازين القوة. وإلا ما قيمة هذه الأموال اللي ربنا سبحانه وتعالى أتاها لقارون مع قول الله سبحانه وتعالى في آخر السورة فخسفنا به وبداره الأرض. فين ماله الآن؟ أنا عندي أموال وعندي حرس وعندي جنود وعندي بودي جاردات وعندي مش عارف إيه، كل دول حواليا بيحموني أنا كقارون، هل نفعته حاجة؟ خلاص. إذن دي مش ميزان القوة الحقيقي، مش ميزان القوة الحقيقي بالفلوس. قارون قال الله في شأنه إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. هنا لها عدة معاني. المعنى الأول إن لما ربنا أتى المال منع الزكاة عن الفقراء. المعنى الثاني إن ربنا سبحانه وتعالى لما أتى المال بدأ يحتكر السلع فالأسعار غلت فأهلك الفقراء والمساكين. وبعضهم قال فبغى عليهم إنه استعان بماله على موسى عليه الصلاة والسلام لما استأجر بغي من بغايا بني إسرائيل، لما وجد إن قوة موسى بدأت تنتشر بين الناس بعلمه ودينه وفضله ونبوته، فقال لك بس أنا لازم أهدم الصورة دي، أهدم القوة دي، أهدم قوة الإيمان دي. فكانت النتيجة إن هي لما حملت هذه المرأة من الحرام وأنجبت سئلت لمن هذا الولد قصاد الفلوس، قالت ده بتاع لموسى. ثم أظهر الله بعد ذلك الحق، ده في معنى قوله تبارك وتعالى فبغى عليهم. ربنا سبحانه وتعالى زي ما ذكر ليك قوة فرعون وبطش فرعون وجنود فرعون وجبروت فرعون، ذكر ليك فقال وآتيناه من الكنوز في شأن قارون ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني إيه؟ يعني تخيل معايا الآن مسجد زي ده لو اتحط فيه رزم فلوس لحد السقف يبقى فيه أموال قد إيه؟ يبقى تتعدش. ومع ذلك مفتاح المسجد ده كله مفتاح تشيله بضفر إيديك بضفر صبعك الصغير، صح؟ طيب تخيل معايا أحتاج كم مسجد بهذا الحجم، كم مسجد بهذا الحجم علشان تكون له مفاتيح؟ لو عندنا عصبة أولي قوة من الناس من 3 لـ 9، بعضهم قال من لحد 40، 40 رجل مش قادرين يشيلوا المفاتيح. يعني أنا عندي 40 راجل مش قادرين يشيلوا مفاتيح خزائن فرعون. ربنا ما قال قارون، ربنا ما قالناش هو فلوسه قد إيه، ولكن قال لك المفاتيح بتاعة الخزائن لو ما عندنا 40 واحد ما يقدرش يشيلوها. خليك بقى تخيل بقى كان عنده أموال قد إيه، عشان تتخيل يعني قد إيه هذا الرجل أصلا كان مصدر فتنة، لدرجة إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الناس هنا، ودي دايما مشكلة الناس، مشكلة عوام الناس، إنه يرى كل واحد منهم إن موازين القوة سواء في ملك أو في فلوس، سواء في الملك أو في فلوس. فربنا سبحانه وتعالى يوضح لنا إن مش القوة في المال أو في 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 السلطان. قال الله: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. لا مال قوة ولا سلطان قوة. وإذا كان المال والسلطان ممكن ينفعك في الدنيا فهو يوم القيامة لن ينفع ولا تنفع حقيقة إلا القوة الحقيقية، وهي قوة الإيمان التي يعتصم بها الناس، واخد بالك؟ وزي ما ربنا قالك إن فرعون، خد بالك من المقارنات بين فرعون وقارون، وزي ما ربنا قالك إن فرعون قال: ما علمت لكم من إله غيري، قال لنا في شأن قارون: إنما أوتيته على علم. المال ده أنا اللي جايبه بعلمي وبشطرتي وبفهلوتي، ليس من عند الله عز وجل. فانظر إلى أوجه التشابه بين الاثنين، ده استقوى بالسلطان وده استقوى بالإيه؟ بالمال. ده قال: ما علمت لكم من إله غيري، وده قال: إنما أوتيته على علم. هنا الناس مفتونة بيه وهنا الناس مفتونة بيه، والاثنين لا ينبغي أبدا أن يكونوا فوق الأرض، بل ينبغي أن يكونوا في أسفل الأرض. أما فرعون اللي قال: وهذه الأنهار تجري من تحت فأجراها الله من فوقه، واتخصب بيه تحت. وأما قارون فنفس القصة، اتخصب بيه تحت. أما فرعون فأبقى الله عز وجل جسده ليكون لمن بعده آية، ليكون لمن بعده آية، تكون آية واضحة ظاهرة كده. تخش المتحف المصري وتشوف جثته كده تقول سبحانك يا رب، تقول سبحانك يا رب، ده فرعون ده اللي قلب الدنيا. هنا ساعتها تقول ميزان القوة الحقيقي في الإيمان كان مع موسى ومن معه. أما القيم اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في السورة فهي القيمة الأولى هي قيمة الخلق، قيمة الأدب، قيمة الحياء اللي ربنا سبحانه وتعالى وضحها لينا في قوله تبارك وتعالى من أول آية 22 لحد الآية 28. قيمتين من أهم القيم اللي ربنا ذكرهم في السورة. فربنا ذكر قيمتين فاسدتين، قيمة الاعتصام والاستقواء بالمال، وكان ذكر ربنا مصيره. والقيمة الثانية الفاسدة هي قيمة الاستعلاء في الأرض بالمال، فرعون وقارون. ذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة القصص قيمتين، بس قيمتين بقى ربنا بيأمرنا ان احنا نتمسك بيها. اما القيمة الاولى فهي قيمة الادب وقيمة الخلق وقيمة الحياء. قال الله سبحانه وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وجد من دونهما، عين دي كان عين مية، بئر ماء في مدين بيتجمع عليه كل الناس اللي بيرعوا الغنم، ولما بيتجمعوا عشان يسقوا الغنم بتاعهم وجد بنتين في اخر المكان خالص بعيد عن الناس خالص. ليه؟ حياء. ما هو ما ينفعش، مش من حياء المرأة ان هي تكون مخلطة للرجال، مش من حياء المرأة ان هي توقف زميل لها في الجامعة علشان تقف معاه تتكلم معاه، مش من حياء المرأة ان هي وهي راحة تشتري الخضار تتكلم مع بتاع الخضار وتهزر معاه وتضحك معاه، مش من حياء المرأة ان هي مع اصحابها في العمل تفضل تتدلع معاهم، ده ابدا مش من حياء المرأة. فربنا بيقول لنا: ووجد من دونهم امرأتين بعيد عنهم تزودان. يعني ايه تزودان؟ يعني عمالة تجيب الغنم كده، تقرب الغنم علشان ما فيش غنم تروح وسط غنم حد تاني فتضطر ان هي تتكلم مع حد. ودي من الادلة اللي استدل بها علمانا على حرمة الاختلاط بين الرجال والنساء. ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. ما بناخدش الغنم بتاعنا علشان نسقيه الا بعد ما كل الرجال يمشوا، وده من حيائهم عشان ما يختلطوش بالرجال. وابو ايلين وابونا شيخ كبير. ليه يقولوا ابونا شيخ كبير؟ علشان ما تظنش فينا ظن سوء. ما هو ما حدش بيطلع يعمل كده، ما حدش بيطلع كده. لا، ابونا شيخ كبير. احنا ما دفعنا لهذا الا ان ابونا الشيخ كبير، واحنا ما لناش حد ينفق علينا او يسعى على هذه الاغنام. فاحنا طلعنا ما دفعنا للخروج الا الايه؟ الا الحاجه، الا الضروره. فسقى لهما ثم تولى الى الظل. وده يبين ليك برضه مدى قيمه الادب اللي كان موجود عند سيدنا موسى. تلاقي بعض الناس لو في يوم من الايام مثلا واقف مثلا في الاتوبيس، والجو يعني زحمه ونساء واقفين وهو قاعد، فقامت جايه واحده طالعه الاتوبيس وهو قاعد، فقال لها اتفضلي اتفضلي حضرتك اتفضلي، ما ينفعش ما يصحش ابدا ان انا قاعد وحضرتك واقفه. لا اتفضلي حضرتك، الكرسي مريح حضرتك، حضرتك مرتاحه، حضرتك يعني والله يعني ربنا يعلم انا تعبان قد ايه، بس ده تليفوني لو حضرتك احتجت اي حاجه. قيمة الأدب اللي كان مغروس في قلب موسى عليه الصلاة والسلام. فسقى لهما، ما انتظرش انهم يقولوا له ايه؟ شكرا جزاكم الله خيرا. لا، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. بعد خلاص، أنا أديت المعروف، أنا لا أنتظر أبدا شكر من حد ولا إحسان من حد. أنا اتكلمت على قدر حاجة، أنتوا مشكلتكم إيه؟ أساعد بإيه؟ مشكلتنا كذا، خلاص المسألة انتهت. فكان كلام موسى طول اللقاء كلمتين، ما خطبكم، ما تكلمش حاجة ثانية. ما تكلمش بحاجة تانية خالص. خدت بالك؟ فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فسقى لهما، قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، مشيتها حياء، مش ثلاث أربع بنات ماشيين مع بعض على المشاية والضحكة بتاعتهم قد كده. شوف ربنا كيف يثني على هذه المرأة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، مشيتها حياء، على استحياء قالت، كلامها حياء، على استحياء قالت. شوف قيمة الأدب، والقيمة دي هتوصل لإيه بعد كده. تخيل النهاردة البنات في الجامعة، البنت بتتعمد تنزل الجامعة تهزر وتضحك وتكون كده إيه يعني إيه حبوبة كده وسط الناس عشان تجيب العريس وهي راجعة. البنت تنزل حاطه 3 4 كيلو بهية على وشها عشان تجيب العريس وهي راجعه. فقدت قيمه الحياه، تهزر مع زمايلها وتكلم ده وتهزر مع ده، وهي واقفه مع البنات ايه ترمي نكته كده وتعلي صوتها عشان الشباب يسمعوا، تقوم هم ضاحكين مع سبحان الله. فقدت القيمه دي. بعد كده دول اللي بيعنسوا، بعد كده دول لما بيتجوزوا شهر وتاني وبتطلق، لان هي فقدت اعظم قيمه، قيمه ادبها وقيمه حيائها. فالقيمة اللي أراد ربنا يأكد عليها القيمة الأولى الحسنة اللي ذكرها في الصورة، قيمة حياء البنت وتمسكها بحيائها، لأن حيائها بيدل على دمها. الحياء من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شعبة من شعب الإيمان. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. تخيل النهاردة البنت ماشية، راحل سيدنا موسى ماشية بأدب، ماشية بحياء، مش ماشية النهاردة يعني على استحياء. قال سيدنا عمر بيقول اول مره اتكلم واحد غريب، واضعه كم درعيها على وجهها حياء، بترتعش بترتعش. راح بتكلم واحد عارف اول يوم، ده كان زمان مثلا من 10 15 سنه، اول يوم للبنت في الجامعه، وراحه بقى ورجلها بتخبط في بعضها، و سيدنا عمر بيقول ان البنت وراحه تكلم سيدنا موسى حاطه كم درعها على وشها كده حياء، مش عارفه تتكلم، بترتعش من الكلام، اول مره تتكلم مع حد غريب، مش واقفه تهزر معاه وتضحك معاه وبتلعب معاه سلطح كمان. والله ده الواقع، والله ده الواقع، والله ده الواقع. فسيدنا عمر، سيدنا عمر بيقول شوف بقى حياء البنت، وشوف تمسكها بقيمه الادب هيوصلها في النهايه لايه. قالت ان ابي يدعوك، ما قلتلهوش تعالى كل عندنا، انما قالت له ايه؟ نسبت الدعوه لمين؟ ابويا هو اللي بيدعوك. ليه؟ اصل لو قلت له تعالى احنا بندعوك، لا ده انت كده متهمه. قالت له ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. عرفت منين إن هو قوي وعرفت منين هو أمين؟ عرفت قوته لأن الغطى اللي كان موجود على البئر لا يحمله إلا 10 من الرجال، فوجدت موسى وحده رفع هذا الغطاء وشاله وحطه في جنب، قالت له هو هي دي القوة. بعض أهل العلم قال لا، ده القوة هنا قوة الإيمان اللي كان موجود وظاهر على وجه موسى عليه الصلاة والسلام. طب فين الأمانة؟ الأمانة إنه هو ماشي معاها طبيعي إن هي تكون ماشية قدام وتقول له خلاص البيت يمين البيت شمال. فلما جاءت الريح، انتوا عارفين لو في يوم من الايام واحده لابسه مثلا عبايه وجات الريح، لما الريح بت 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 بتيجي كده على مراه لابسه عبايه بتعمل ايه؟ العبايه بتلزع على الجسم فبتفصل الجسم. فموسى عليه الصلاه والسلام قال لها استاخري ارجعي ورا، خليكي ورا، ولما تيجي تقولي يمين او شمال احذفي زلطه يمين او زلطه شمال. ليه؟ علشان يحفظ عينه من النظر الى هذه المراه. شوف قيمه الادب وازاي ربنا سبحانه وتعالى هيديله امرأة قمة الأدب وقمة الحياء. خدت بالك؟ إذا كانت هي البنت فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت فالله قد أنالها في نهاية الأمر ذلكم الرجل القوي الأمين عليه الصلاة والسلام. فلما تمسكت البنت بقيمة الأدب، لما تمسكت البنت بقيمة الحياء، كانت النتيجة أن جعل الله سبحانه وتعالى زوجها رجل من أولي العزم من الرسل. وهكذا هو الحال والله يا إخواني، هكذا هو الحال، إن البنت كل ما بتتمسك بمقاييس الأدب والحياء والأخلاق بتكون محط أنظار كل البشر، بتكون محط أنظار كل الشباب. حتى الشاب النهاردة بيجي لي شباب كتير جدا، حتى الشاب النهاردة اللي تلاقيه ماشي مع على الأقل مثلا التليفون بتاعه عليه مثلا 20 30 40 رقم لبنات، لما بيجي يتزوج هو بيدور على مين؟ يقول لي انا عايز واحده مؤدبه. اقول له طب البنات؟ يقول لا لا انا همشي مع دول برضه، اتجوز دول برضه، انا عايز واحده تحفظ وتصوم، اللي مشت مع واحد تمشي مع غيره. فكانت النتيجه قال اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك. وده انموذج للاب الصالح، الاب الدين، الاب اللي لما يجي عريس يقول له وما اريد ان اشق عليك.